بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب صفة الصلاة، ذكر الأمر باستقبال القبلة. قال الله جل ذكره: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: حدثنا حامد بن أبي حامد وساق بسنده، قال عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن عم له من أهل بدر أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فصلى ركعتين وذكر الحديث. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال رحمه الله تعالى: ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جميع المسجد الحرام.
نعم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد بذلك الكعبة. نعم، لأن الآية تقول إيه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم. فقد يظن ظان أن المسجد الحرام كله قبلة كمسجد الصلاة، وقد يأتي واحدة أول المسجد الحرام لما كان التأويل في المسجد الحرام بأنه هو منطقة الحرم، فيكون التوجه إلى أي وجهة في منطقة الحرم موافقة للآية. نعم.
قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه القبلة.
وهذا غير محفوظ، المحفوظ أنه صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم، محفوظ أنه صلى في الكعبة. نعم.
قال: أخبرنا الربيع وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال رحمه الله تعالى: ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة.
هو هنا حلف حشية للبخاري، والبخاري أخرج صافي الكعب، وهذا من ذكر البخاري إذا ذكر شيء مختلف فيه، ذكر الصواب أيضا، ذكر الصواب. نعم، هات كده سياق البخاري.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الدعاء
البخاري في الحديثين، لأنه أورد الصلاة في الكعبة وأوردها أيضا خارج الكعبة.
ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها
صحة الصلاة. فيشترط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة، استقبال القبلة هذا شرط من شروط صحة الصلاة. فإن كان الإنسان عند الكعبة وجب عليه التوجه إلى عينها، إلى عين الكعبة. فإن كان بعيدا عنها وجب التوجه إلى جهتها، وهذا كله مع القدرة. فإذا كان إنسان مريض ولا يقوى على استقبال القبلة صحت صلاته على أي جهة كان، فإن الواجبات تسقط مع الأعضاء. كذلك أيضا إذا كان في نافلة السفر فجاز له أن يتوجه حيثما توجهت به راحلته، ولا يلزم في نافلة السفر أن يتوجه إلى القبلة. أما الفريضة في السفر فلا بد من التوجه إلى القبلة، الفريضة سفرا حضرا لا بد من التوجه إلى القبلة، والنافلة حضرا لابد من توجه القبلة. أما سفرا فإنه يجوز أن يتنفل من غير توجه إلى القبلة، كما ورد كل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد كان النبي يتنفل على راحلته حيثما توجهت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله، أعوذ بك أن نذل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علي. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ من الليل فأخذ سواكه فاستاك به فتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى انتهى عند آخر السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود وذكر الحديث. قال فأتاه بلال فخرج وهو يقول اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا وخلفي نورا واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم وأعطني نورا.
فكان النبي يتعبد الله في كل أحواله، وقل حال للنبي صلى الله عليه وسلم خال من الذكر، قل حال من أحواله صلى الله عليه وسلم كان خاليا فيه عن الذكر، بل كما قالت عائشة والحديث عند مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. نعم.
ذكر فضل المشي إلى المساجد. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله وساق بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من أهل المدينة ما أعلم أحدا ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، وكان يحضر الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لو ابتعت حمارا فركبته من الرمضاء والظلماء، فقال والله ما أحب أن منزلي يلزق المسجد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله فقال يا رسول الله كيما يكتب ما يكتب أثري وخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك كله،
يعني وأعطاك
وأعطاك ما احتسبت مجمع أو كما قال. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردنا
هذا على أن احتساب هذه الخطوات التي تكون في الإنسان وفيها بعيدا عن المسجد فيحتسبها ذهابا وإيابا أن ذلك من الأعمال المشروع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بني سلمة دياركم يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم، فدل هذا على أن الإنسان لو احتسب الطول الذي بين أو بعد المسافة التي بين بيته وبين المسجد احتسبها أن ذلك يكون أفضل. وفيه أيضا أن الإنسان يؤجر على العودة ويؤجر على الذهاب، فالذهاب والإياب كل منهما يؤجر عليه الإنسان. قال وخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري، من غدا إلى المسجد أو راح كتب أعد الله له المنزل في الجنة كلما غدا أو راح، فالإنسان تكتب له حسنات إن شاء الله. وفي العودة أيضا، ولهذا العلماء يقولون العودة من الطاعة يؤجر عليه الإنسان كالذهاب إلى الطاعة، الطاعة يؤجر عليه الإنسان يا إخواني ذهابا وإيابا. بل هناك فهم دقيق في الشهادة أن الإنسان يكون شهيدا ولو أنه قتل حال العودة وليس في أرض المعركة، وفي ذلك حديث المرأة الصحابية التي وقصتها ناقتها عند العودة وعدت شهيدة بنت حرام لما قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال أنت من الأولين، وهي لم تقتل في ساحة المعركة إنما عند العودة وقصتها ناقتها. فدل هذا على أن العائد من الجهاد يحصل له أجر الشهادة إن شاء الله تعالى. إذن الذهاب إلى الطاعة تؤجر عليه ذهابا وإيابا، المشي في الطاعة تؤجر عليه ذهابا وإيابا، ليس فقط مشيا ذهابا وإنما ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، طالما أنك ما خرجت إلى هذه الطاعة وعدت أيضا من هذه الطاعة إلى بيتك فأنك مأجور في الحالتين الذهاب والإياب. نعم.
وساق بسنده عن أبي نضرة قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أردنا أن نبيع دورنا ونتحول قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل هذا يكون من التعدي في الدعاء يا أخوان؟ طبعا ولا شك ليس في الدعاء، لكن قد يقول قال هذا أنتم تمنعون من أدعية في مثل نحو من هذا، لأنه جاء في رواية اجعلني نورا، أما كان يكفي اجعلني نورا وخلاص، يعني النبي هنا فصل اللهم اجعل في بصري نورا في سمعي نورا في قلبي نورا وخلفي نورا واجعل يميني نورا وعن شمالي نورا وفوق نورا تحت نورا اللهم واعطيني نورا. طب لو قال اجعلني دون هذا ها؟ نعم. لكن تعليل أقصد تعليل هو جاء بالنص طبعا تمام، هذا هو الأصل طبعا، هذا هو الأصل. لكن لو جينا نقيس مثلا مثلا على هذا، قد يقال هذا تعدي. ها؟
الإنسان يحتاج إلى هداية كل عمر، فالإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم كل عمر بهداية
شيء. ولو قال اجعلني
هذا في العموم،
لا هو العموم أنا، أنا اجعلني نورا، اللهم أعطيه النور في كل شيء،
تخصص يكون آكد،
تخصص يكون آكد لفت النظر، لأن الإنسان يحتاج هداية في كل عضو. فقد يكون إنسان مهديا في بصره لا في سمعه، في سمعه لا في قلب، في قلبي لا في كذا، واخد بالك، في خلفي لا في أمام، في أمامي لا في خلفي. فالإنسان محتاج إلى أن تشمل الهداية كل عضو من أعضائه، لأن كل عضو من الأعضاء له نوع عبودية، له نوع عبودية. فاليدان لها عبودية، له عبودية، والرجلان والبطن والفرج وكذا وكذا وكذا، كل عضو له عبودية. فأنت تحتاج إلى هداية في كل عضو حتى يلتفت الإنسان إلى هذه المسألة، إلى هذه المسألة. فأنا في محتاج من الهداية في بصري، في سمعي، في يدي، في رجلي، في أمامي، من خلفي، من فوقي، من تحتي، أنا محتاج إلى الهداية في كل هذه الأشياء، لأن كل عضو من هذه الأعضاء إنما هو مخاطب بنوع من أنواعي. ولهذا قال جاء في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي، ما قال وفقته، إنما لأن الإنسان يحتاج إلى التوفيق في كل عضو من هذه الأعضاء وفي كل حال من تلك الأحوال. فهذا لفت نظر إلى هذا، فاللهم هديني في سمعي، اللهم هديني في بصري، كما قال النبي أيضا: اللهم تعالى بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. فمثل هذا لا يقال فيه تعدي. ليه؟ لأننا أدعو بخاص في خاص: اجعل في سمعي، اجعل في بصري، اجعل في يدي، اجعل في كذا. وهل أنا مستغنى عن الهداية في كل عضو من هذه الأعضاء؟ لا، إذا ليس تعديا. إنما التعدي التكرار الذي لا فائدة فيه، لا قيمة له، هذا هو التعدي. أو تسأل ما يدخل ضمنا في دعوة ولم يدعو الشارع إلى ذلك، مثل من قال: ارزقني بيتا كذا في الجنة على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى أو الآخرين. نعم. لو ايه؟ هو ما عنده مشقة، ما عنده هو مشقة، يعني هو ما عنده، هو عنده تحمل عادي. يعني مثل ما اقول مثلا: لو انت تجيب يا شيخ علي وانت جاي عجلة معك، اجيب لك عجلة بدل ما تتعب. تقول: لا 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 والله انا احتسب. ليه؟ قادر انت على المشي، ما يحتاج. لكن إذا وصلنا المشقة، لا ترفع المشقة هذه، ولا يتعمد إنسان مشقة في هذا. نعم.
وساق بالسند عن أبي نضرة قال: قال جابر بن عبد الله: أردنا أن نبيع دورنا ونتحول قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، لرجل من الأنصار دياركم فإنها تكتب آثاركم.
الله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد.
طيب، خرجنا من البيت وصلنا إلى المسجد بهذا الدعاء. طيب، ندخل المسجد ماذا نقول؟ نعم. نعم. ما تصححوا يا شيخ مرتضي، بقول ما تصححوا. ما أدري، يقول حدثنا يعني مصمونة شعبية عم سلمة قالت: كان رسول الله من اللي أعلى. ده مختلف السماع ولا متفق على ما سمع؟ متفق على عدم السماع. قال كذا صلى الله عليه في بعض المرضى يفرض بالمنصب. خرجوا أحمد وبدود كلهم طريق عن مصروف به. طب ما له طرق أخرى كلها عن الشعب عن أم سلمة؟ هذا الطريق إيه؟ فقط. طيب رجعوا كده رجعوا أمن بحثي فيه كده يعني شوف لا بسم الله توكلت على الله لا غير أو يكون في هذا في تتمات تقريبا فقال بسم الله توكلت على الله والحلقة لله بالله ما فيه. طيب شوفوا كده جمعوا عن كلام أهل العلم المتقدمين فيه والمتأخرين جمع كده أتوا بكرة إن شاء الله. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ كعب بيدي وقال احفظ مني ثنتين إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم افتح لي أبواب الرحمة وإذا خرجت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم احفظني من الشيطان. نعم. قال أبو بكر وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث محمد بن بشار بندار وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم.
نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم رواية البخاري قال ايه
قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وقال عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا فينا
في نفس الموضع البخاري نزل في نفس الموضع قال وقال
عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة.
يعني ذكر الاختلاف هنا لا ما في جمع ثابت الثابت المحفوظ هو هذا الأول. علق ابن حجر عليه لم يذكر ابن حجر شيئا لا علق على رواية ابن عباس نعم هذا هو المحفوظ لأن المثبت مقدم على النافع وبلال رضي الله عنه قد ذكر موضع الصلاة فجعل عمودين عن كذا وعمود عن كذا وعمودين خلفه ذكر المواضع والمثبت مقدم على النافي.
بعض العلماء يقول
هو المراد الإحصان هو المراد الإحصان يعني مو بالشاب الذي لم يتزوج يعني الشيخ هنا موضعها المراد المحصن المراد بها المحصن ضده ايه عكس ايه عكس الشاب الذي لم يتزوج زي لفظة الاحصان نفسها لا موارد احصان يعني هنا بها الحرية احصان هنا بها العفة من كذا احصان هنا بها المرأة المتزوجة فالموضع هذا الشيخ الشيخة في مقابل الشاب يعني الذي لم يتزوج فالمتزوج مقابل الذي لم يتزوج. يقول منهج صلاح الصاوي وتبعه محمد يوسف الذي يدير له الجماعة الإسلامية كلهم على ضلال سروريون قطبيون سروريون قطبيون فلا يفرح بأبحاثهم قد يكون لهم أبحاث فقهية أبحاث كذا هؤلاء سروريون قطبيون. يقول ذكر خطيب في تاريخه عن الشافعي قال: دخلت بغداد فنزلت على بشر المريسي فأنزلنا في غرفة له، فقالت لي أمه: لما جئت إلى هذا؟ قلت: أسمع العلم. فقالت: هذا زنديق. مر الأثر ده معنا من قليل، من يومين صح؟ نعم. ما ذكر الذهبي في السير وقال: فقير. قلت ليلة لأبي وهب الأندلسي الزاهد: قم بنا لزيارة فلان. قال: وأين العلم؟ ولي الأمر له طاعة وقد منع من المشي ليلا. حظر، حظر التجوال، هل يجوز تمشي؟ لما قال قم بنا لزيارة، هذا أثر طيب، قم بنا لزيارة فلان. قال: وأين العلم؟ أين العلم؟ أين السنة؟ لزيارة فلان ولي الأمر له طاعة وقد منع من المشي ليلا. الله أكبر، منع من الأربجهات ومنع من الأسلحة ومنع، منع من المشي ليلا. وأين العلم؟ شوف سبحان الله يا إخوان، أين السنة؟ أين العلم؟ أين السلفية؟ هذا لأبي وهب الأندلسي الزاهد، الله أكبر، رحم الله السلف، ما أشد تعظيمهم للآثار، هذه السلفية. نعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السلفية البيضاء النقية التي لا غبش فيها ولا تدليس ولا تلبيس. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.